إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أسير بغفلتي لفناء عمري وتسرع بي ركابي نحو قبري، وأصطحب الذنوب ولا أبالي، وأصطحب الذنوب ولا أبالي، وقد أثقلت بالأوزار ظهري. مع الأنفاس تقتلني الخطايا، مع الأنفاس تقتلني الخطايا، ويمضي بي قطار العمر يجري، وهذا الشيب يسلبني شبابي، وها أنا ذا أموت ولست أدري، وهذا الشيب يسلبني شبابي، وها أنا ذا أموت ولست أدري، فلو أني إلى الجنات أمضي لكان الموت أمنيتي وفخري، ولكني علمت النار وردي، فهل صدر أرجي بعد وردي؟ نفد النقود وتدنت مؤشرات الإيمان بعد صعود، وحال الحازم منا كالطفل يرجع إلى أمه بعد طول صدود، يصرخ على عتباتها: أماه، آخر مرة تبت ولا أعود. والعجب أن أمه تقبله وتقبل عليه وتغفر له الجحود، فكيف ترى بالبر الرحيم ودود؟ لله أفرح بتوبة أحدكم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في أرض فلاة. أيها المؤمنون، هذه لحظات كريمات مباركات طيبات تهفو فيها القلوب إلى استقبال خير زائر، تهفو فيها القلوب إلى استقبال رمضان، رمضان ذلكم الشهر الكريم على الله سبحانه وتعالى وعلينا، ذلكم الشهر الذي تشرئب له الأعناق وتتطلع إليه النفوس، خصوصا ما كان من أمثالنا من المذنبين المسرفين المفرطين. يأتي رمضان طبيبا معالجا، يأتي رمضان يعالج أدران النفوس ويرتقي بنا إلى حيث شاء الله من العلا. إن في القلب شعثا لا ينمه إلا الإقبال على الله، وإن في القلب وحشة لا يؤنسها إلا الذكر وأنس المناجاة، وإن في القلب حزنا لا يسره إلا العودة إلى الله، وإن في القلب تفرقا لا يجتمع إلا بالفرار إلى الله. يأتي رمضان طبيبا يعالج هذه الآفات التي صار الواحد منا يشتكي منها، يشكو حاله إلى الله سبحانه وتعالى. فأول ما يعالج من آفاتنا آفة الجهل، وقد يتعجب الناس ونحن خارجون للتو من عام دراسي نتعلم فيه ونعلم، قد حفظنا وقرأنا واختبرنا واختبرنا ونجحنا، أي جهل تتكلم عليه؟ والحقيقة أن رمضان يعالج آفة الجهل في نفوسنا، فإنما العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، والعلم إن لم ينفعك ضرك، هتف العلم للعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إن كثيرا من الناس علمه مدخول أشبه ما يكون بالجهل، ذكر الله علما وبين أنه كلا علم، قال تعالى في سورة الروم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. من لطائف التفسير أن جعل كثير من المفسرين قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بدلا من قوله لا يعلمون، وكأن قوله لا يعلمون يساويه أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فالعلم بظاهر الحياة الدنيا كلا علم. إن كثيرا من الناس لو فتش في علمه ربما وجد نفسه مدخولا، ربما وجد نفسه تعلم ليقال عالم، وقرأ ليقال قارئ، فليبشر بالنار والعياذ بالله. إذا وجد العبد نفسه تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهنيئا له النار. إذا وجد نفسه يطلب العلم حسدا لأقرانه، قربا من مشايخه، نفاسة على بعض إخوانه، يجد من حساسات النفوس وألمها أن يسبطه أخوه بمرتبة أو منزلة أو شهرة أو درجة، فهذه كلها علوم غير نافعة. يأتي رمضان يعالج هذه الآفة، يرجع بنا إلى العلم الذي شرعه الله تعالى، العلم الذي يقود إلى الخشية، العلم الذي يؤدي إلى الإنابة، العلم الذي هو حقيقة العلم. صرف كثير من الناس طلب العلم ومعنى العلم إلى معاني ما أنزل الله بها من سلطان، بدلوا وغيروا. كان العلم في الزمن الأول هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وآلائه في خلقه وأيامه في الأمم المتتابعات، فكان العلم لا يزيد الرجل إلا قربا من الله سبحانه وتعالى. وكان الفقه في زمان السلف هو الفقه بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة منازل الطريق وآفاتها وكيف حال القلب في كل منزلة، فصرف الناس ذلك إلى أنصار العلم، متونا تحفظ ومسائل تعرف. ولا والله ما هذا بالعلم ما لم تكن خشية. سمع الحسن رحمه الله رجلا يقول ما هكذا يقول الفقهاء،
فقال له: ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ هذا في زمان الحسن في القرن الثامن من خير القرون. قال: ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أموال المسلمين، المتعفف عن أموالهم، الكاف عن أعراض المسلمين، المتعفف عن أموالهم، الناصح لهم. فهل رأيت فقيها قط؟ إنما العلم الذي يرفع الله عز وجل به الدرجات ويحقق به العبد أعلى المنازل، ذلكم العلم الذي ينطبع على شخصية الإنسان فيتأثر بها تأثرا لا ينكره أحد من الناس، يطفح على جوارحه، يطفح على أخلاقه، يطفح على سمته. إنما العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. لم يكن أبو بكر رضي الله عنه أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعظمهم وفرة حديث ورواية، لكنه قد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا وجعل يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. لم يبك في المجلس غيره والناس يتعجبون، يقول بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا الشيخ يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد اختار وخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يسكن أبا بكر: إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ألا لا تبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا، وكان رسول الله هو المخير، لقد فطن أبو بكر إلى ما لم يفطن به أحد من الناس، ما لم يفطن إليه أحد من الناس، هذا والله هو العلم الحق. فكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الأمة بعد نبيها، أخشاه لله. كان يقول صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هذا والله من لازم هذا، هذا الذي يعالجه رمضان. إذا جاء رمضان فإنه يرد الناس إلى مقتضيات العلم، يرد الناس إلى معاني العلم التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، تسرع الخشية إلى القلوب، وتأتي الإنابة إلى النفوس، ويكون الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. والله هذه ثمرة العلم، ويرجع الناس إلى ما تعلمون، كيف صار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصومون صيام القلب قبل صيام الجوارح، كيف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقومون قيام الأرواح قبل قيام الأبدان، كيف تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخلقون بالمكارم، كيف كان سمته، كيف كان هديه، كيف كان دله، هنا تظهر ثمرة العلم. وهذه بركة رمضان الذي ننتظرها حتى نعالج هذه الآفة، وإلا فإن كثيرا منا أصبح من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يطلبون علما، ولا والله ما هذا بالعلم، فإنما العلم ما نفع. ومن الآفات التي ننتظر أن يعالجها رمضان إذا أدركناه بتوفيق الله عز وجل آفة الفراغ، الفراغ وهو نعمة جلة امتن الله تعالى بها علينا، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ نعمة، ومقتضى أن يكون الرجل مغبونا في هذه النعمة أن الفراغ يعامل معاملة التجارة، فرأس مال العبد وقته، فإذا استعمله في خير ربح، وإذا استعمله في خلاف ذلك خسر. ولهذا أنب الله عز وجل الكافرين: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أنبهم أن أوقاتهم لم يحسنوا استغلالها، أن فراغهم لم يكن على النحو المشروع. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هكذا فليكن الفراغ نعمة، إذا فرغت من أشغال دنياك فانصب في عبادة ربك وارغب فيما عند ربك. في الترمذي وابن ماجه واللفظ للحاكم من حديث معقل بن يسار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا ولا تباعدني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذا هو السر، أنه إذا جاء رمضان كثرت الأرزاق، لأن الناس يتفرغون لعبادة الله عز وجل. إذا جاء رمضان جاءت البركات، لأن الناس يصطلحون مع الله عز وجل. وإلا فمن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن ضنك العيش مترتب على الإعراض عن ذكر الله عز وجل، وعلى صرف أوقات الفراغ فيما لا يحمده الله عز وجل. وإن كثيرا من الناس أوقاتهم عابرة بكل شيء إلا بطاعة الله عز وجل. وقد يحتج كثير من الناس أنه لا وقت عنده للفراغ، وأنه لا يجد وقتا ينامه من كثرة الأشغال، وهو في مقدمة الفارغين. عنده فراغ قلبي، لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، ولا يعرف معنى إنابة ولا فرار. عنده فراغ عقلي، لا يعرف كيف يتأمل وكيف يتفكر في نعم الله عز وجل وأيامه وآلائه في خلقه. ترى أحدهم جيفة ليل حمار نهار، لا يعرف إلا ما يأكل أو يشرب أو ينكح أو يلبس. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. يأتي رمضان يعالج هذا الفراغ الذي قتل كثيرا من الناس، يأتي رمضان يعالج هذا الفراغ فيجعل لكل وقت وظيفته. إذا جاء رمضان هرع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. يكون الرجل قد صلى التراويح في جماعة، ويعلم أنه قد حسب له قيام الليلة كلها، ومع ذلك يظن بالنوم إلى الفجر، بل يرتب حاله أن يستيقظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين للذكر وللاستغفار وفي الصلاة وللسحور، يحتسب ذلك كله، ثم يهجر إلى المساجد ويبكر ويقرأ جزءا أو جزئين قبل صلاة الفجر وبعد الأذان، ثم يصلي فيمد الوقت في المسجد إلى ما بعد طلوع الشمس، ثم يرجع إلى عمله، يحتسب عمله كما يحتسب ذكره. فإذا رجع إلى بيته نام ساعة أو ساعتين يحتسبهما، ثم يقوم إلى العصر ويبقى في مسجده يقرأ ويذكر ويتعبد، وربما رجع لمتابعة أهله وأولاده ويتأكد الدعاء عند الصوم، ثم سرعان ما يأكل شيئا يفطر عليه، ثم يرجع إلى مسجده. ماذا بقي له من فراغ؟ وهمه طاعة مولاه، وهمه عبادة ربه، وهمه أن يجهز نفسه للقاء الله عز وجل. جاءني رجل في هذا المسجد وقال: لقد أنجدت وأتهمت ورحت وجئت وأتيت وبعت واشتريت وخسرت وربحت ولم أترك شيئا إلا فعلته، ثم إني سرقت، وجعل يبكي، فهممت أن أذهب بعيدا وأقول كان ينبغي أن يذهب إلى قسم الشرطة لكنه كان أعقل مني. قال: سرقت، سرق عمري، قد جاوزت 50 وما عرفت الله سبحانه وتعالى، ولا عرفت الإنابة إليه، ولا عرفت كيف أنفق الأوقات في طاعة الله عز وجل. فوعظني والله أكثر مما وعظته. هذا الرجل كان عنده فراغ لم يحسن استغلاله، لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. إي والله، أسباب البلاء من الفراغ. كان يقال: الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمة. وإلا فما فعلت امرأة العزيز ما فعلت إلا بسبب فراغها، حين عرضت نفسها على يوسف وراودته وألحت عليه، امرأة فارغة لا تعرف لربها سبحانه وتعالى حظا. أين هي من يوسف الشاب الفتي المؤمن؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فإذا جاء رمضان كان للأوقات أهمية في حياة المسلم، وعالج المسلم أوقاته وعرف كيف تصرف في عبادة الله عز وجل. يأتي رمضان يعالج من أدواء النفوس كذلك الغفلة. الغفلة هذا الداء الوبيل العظيم الذي أهلك أمما قبلنا، هذه الغفلة التي إن لم يعالجها العبد هلك مع الهالكين، هذه الغفلة التي حذر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم منها، والتي تنشأ من الانشغال بالدنيا والإعراض عن الآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الغفلة التي تنشأ من التقصير في ذكر الله عز وجل. ولا تكن من الغافلين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. هذه الغفلة التي تنشأ من صحبة الأشرار ومن تقديم الدنيا على الآخرة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الغفلة التي تواترت على مدار السنة كلها، والتي تنشأ في الحقيقة أول ما تنشأ، تنشأ من تغليب الطبيعة البهيمية في الإنسان على الطبيعة الملكية. فإن الإنسان له طبيعة بهيمية وله طبيعة ملكية، فطبيعته البهيمية تقتضيه الطعام والشراب والنكاح والشهوات، وطبيعته الملكية تقتضيه أن يغلب المعاني على الماديات. إن الغافلين لا يعرفون، لا يعرف أحدهم إلا ما يأكل وما يشرب وما يلعب وما ينكح وما يشتهي، لا يعرف إلا هذا. هذا شأن الغافلين، وهذا شأن كثير ممن لا طموح لهم إلا مثل هذه اللذات. فإذا غلب الإنسان الطبيعة الملكية، وهذا دور رمضان وهذه وظيفة رمضان على الأقل مع أمثالنا، وإلا فقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكان تابعوهم بإحسان من التوازن، بحيث لا يرد عندهم هذا الإشكال ولا في رمضان. تزوج صلة بن أشيم امرأة فأخذه ابن عمه الذي زوجه فأدخله الحمام، وهو البيت الذي يغتسل فيه بالماء الحميم للتنظف، ويفعل هذا العروس عادة، ثم أخرجه من الحمام وأدخله على أهله، فقام صلة يصلي إلى أن أصبح وما نظر إلى امرأته. وفي الصباح علم ابن عمه فعاتبه في ذلك، قال له: يا أخي، أدخلتني بيتا ذكرني بالنار، ثم أدخلتني بيتا ذكرني بالجنة، فما زلت أتذكر هذا الأمر إلى أن أصبح الصبح. إن هذا الرجل لم يكن عنده من الغفلة ما يغفل هذا المعنى الذي يستفيده من الحمام البيت الذي فيه الماء الحار، ولا هذا المعنى الذي يستفيده من بيت العروس الذي يطيب ويزين. أخذ يذكر الجنة وأخذ يذكر النار، ولا عزاء لامرأته التي لم يقترب منها. هذه نفوس عرفت كيف تدفع الغفلة وكيف يستولي عليها الطبائع الملكية. إن 22 من التابعين من أتباع الصحابة رضي الله عنهم جاء في تراجمهم: كان فلان من العبادة بحيث لو قيل له إن القيامة غدا ما وجد مزيدا من العبادة يتعبده. إن هذه الطبيعة الملكية هي التي جعلت الملائكة تنزل يوم بدر مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتتنزل عند قراءة بعضهم للقرآن كأسيد بن حضير وغيره. إذا جاء رمضان فإنه يكون اعتدال ويحصل توازن بين الطبيعة الملكية في أحدنا والطبيعة البهيمية، فلا يكون هذا النكد وهذا الكرب الذي نشكو منه على مدار العام. إذا جاء رمضان عالج فينا قضية حظ النفس، حظوظ النفوس. إن كثيرا منا لا يحركه إلا حظ نفسه، لا يتحرك إلا لحظ نفسه من الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب المرء برأيه. من أسباب الشقاء من طول الأمل والحرص على الدنيا حظوظ النفوس التي تجعل الرجل يعجب بنفسه ويأخذه الكبر والتيه والتطاول، حظوظ النفوس التي منها حب الظهور الذي يقسم الظهور والتنافس بين الأقران تنافسا غير شريف ولا مشروع. قتلتنا والله حظوظ النفوس، حظوظ النفوس التي جعلت إبليس يقف جريئا بين يدي ربه ويقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حظ النفس الذي جعل قابيل يقتل أخاه هابيل ويحسبه، حظ النفس الذي جعل إخوة يوسف يقولون: اقتلوا يوسف وألقوه في غي أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. حظ النفوس الذي جعل قريشا لا تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون برسالته وهم والله مصدقونه ويعلمون صدقه وأمانته. حظ النفس الذي قتلنا، قتلنا في عباداتنا ربما نصرفها لغير الله، قتلنا في معاملاتنا ربما يكون بيننا من النفاسة ومن الحسد ومن الغل ما لا يكون معه إيمان ولا يبقى معه إخلاص ولا يكون إلا الخسران والعياذ بالله. وإنه لا ينفع يوم القيامة مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من كل شبهة وسلم من كل شهوة. هكذا كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. إنما يصل الإنسان إلى ذلك إذا سلمت نفسه إلى هذا الحد الذي نال به إبراهيم الخلة بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى نبينا. إن إبراهيم لما دخلت قلبه شعبة من شعب النفس حيث فرح بولده الذي جاءه بعد فاقة وبعد زمن طويل، اختبره الله سبحانه وتعالى وأمره بذبح ولده حتى يتمحض قلبه لربه وحتى تبقى منزلة الخلة ونجح في الامتحان، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. هذه القلوب التي إذا صحت وصفت وتخلصت من حظوظ النفس كان الرجل منها، وإن كان مدفوعا بالأبواب أشعث أغبر غير معروف، لكنه لو أقسم على الله لأبره. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، رجل غير معروف لكنه من أهل الجنة، وما قصته؟ ليس صاحب صلاة ولا كبير تهجد، لكنه يبيت وليس في صدره شيء لأحد. هذه المعاني التي لا نقدر عليها، هذه المعاني التي لا نرى في أمثالنا إلا الصنف الآخر الذي قد يخلده التاريخ عارا وشرارا على صاحبه. قال رجل ممن ترجم له على سبيل الدعابة فلان، وينسى الناس اسمه لأنه ليس نموذج خير لكنه مترجم له، قالوا لما صنف الخطيب كتابه تاريخ بغداد، قال هذا الرجل هل ذكرني الخطيب في كتابه؟ قالوا لا. قال لا في الثقات ولا في الضعفاء؟ قالوا لا. قال ليته ذكرني ولو في الكذابين، إنه يريد أن يذكر ولو في الكذابين، إن حظ النفس أعماه حتى أوبطه هواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين من هذا طلحة بن مصرف قارئ الكوفة الذي أذاه أن ينتشر علمه بين الناس إلى أن يشار إليه بالأصابع ويقال هذا قارئ الكوفة، أذاه ذلك خشي على قلبه فاحتال وذهب إلى الأعمش بمحضر الناس وجعل يقرأ عليه، فلما رأى الناس ذلك انصرفوا عن طلحة إلى الأعمش وفرح هو بهذا. إن كثيرا من السلف تقرأ في ترجمته كأبي العالية وغيره من سادات التابعين، كان يجلس إليه اثنان أو ثلاثة، فإذا صاروا أربعة قام وتركهم، إنه يخاف على قلبه. هكذا إذا جاء رمضان نفتح هذه الصحائف ونقرأ هذه المعاني وننزمها علما وعملا وحالا ودعوة، ويصبح هم أحدنا أن يخلص إلى الله عز وجل، يتعلم من الصيام ما قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وهذه لام الاختصاص، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هكذا يتعلم العبد الإخلاص لربه، وأن يتجرد من حظوظ النفوس وحزازات الصدور، وأن يصبح عبدا ربانيا لا يحركه إلا رضا الله، لأن القلب سيد الجوارح، ولأن الإخلاص سيد العبادات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون من المحسنين. هكذا ينبغي أن يكون العبد مشغولا بهذه المعاني، وهكذا وظيفة رمضان. يأتي رمضان يعالج قضية دناءة الطموح، إن كثيرا من الناس لا تجد له طموحا، وإذا وجدته طموحا كاذبا دنيئا أشبه بطموح أهل الجاهلية. يقول طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي: ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما كسبت يدي، فلولا ثلاث هم من عيشة الفتى وربك لم أحفل متى قام عودي، فلولا ثلاث هم من عيشة الفتى وربك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق الغانيات بشرفة كميت متى ما تعلى بالماء تثبدي، إلى آخر ما قال. وحاصل همي أنه يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء، أن يزني بامرأة أو يشرب الخمر أو يقتل غريمه في ساحة التنافس على العمر وعلى الشرف. هذه أخلاق الجاهليين انتقلت إلى كثير منا. أين من هذا ما قاله أصحاب الديانات كعمر ومعاذ وغيرهم ممن ذكر عنهم ذلك؟ ثلاث أيضا يقول أحدهم لولا ثلاث ما أحببت البقاء، لكنه يذكر ظمأ الهواجر بالصيف وطول القيام بالشتاء ومخالطة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما تنتقى أطيب الثمر. أين الثلاث من الثلاث؟ إنه فرق الطموح، فرق الطموحات البهيمية من الطموحات النورانية، فرق الطموحات الدنيئة والأهداف السافلة من الطموحات العالية والأهداف السامية، فرق بين أهل الجنة وأهل النار. إن من الناس من همه وطموحه في رغيف يأكله أو شربة يشربها أو امرأة ينكحها أو شهادة يحصل عليها أو منصب يرتقي إليه، دنيا يكسبها أو امرأة ينكحها أو تجارة يصيبها أو مال يجمعه، هذه والله ما هي بالمكارم، إنما هي قعبان من لبن شيب بماء. فعاد بعد أبوالا، يأتي رمضان يعالج قضية الطموح في أحدنا، يتغير همه وتتغير همته ويتغير طموحه ويصبح قلبه معلقا بجنة الله تعالى، بل بأعلاها بالفردوس يصبح قلبه معلقا بالتوبة، وهل يقبلها الله عز وجل؟ يصبح قلبه معلقا بالافتقار إلى الله والإنابة إليه وحسن الظن به والافتقار إليه، يصبح قلبه مشغولا بمولاه سبحانه وتعالى. وهكذا كان الكبراء في هممهم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله اجتهد. كان يعارضه جبريل كل عام، وفي العام الذي مات فيه عارضه القرآن مرتين. كان يعتكف العشر الأخير وقد اعتكف 20 في العام الذي مات فيه. كان يقوم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عامة الليل. كان يواصل في رمضان وينهى أمثالنا عن الوصال. فعلقت همته بربه سبحانه وتعالى. هذه المعاني التي سئل فيها بعض السلف: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: أي والله سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. إن من أصحاب الطموحات من قلبه ساجد منذ عرف ربه وإلى أن تخرج روحه. إن من أصحاب الطموحات من فيهم قال الله عز وجل: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يأتي رمضان يعالج هذه القضايا، ولا يزال بالعبد يصحح من غفلته ويوقظه من رقدته ويعالج له فراغه ويصحح له أوقاته ويدله على الطموح السليم الصحيح، ويعالجه من حزازات النفوس وحظوظ النفوس، ويرتقي به إلى أن يعتدل المقلوب، إلى أن يصح المعوج، إلى أن يضع رجله مرة أخرى على الطريق إلى الله عز وجل، ويصبح يغدو إلى ربه سبحانه وتعالى. عسى الله تعالى أن يقبلنا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما والله، أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتريها، أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتريها. هذا لسان حال رمضان. أقبلوا على الله واتركوا الانشغال بالدنيا. فهل يصدق الناس هذه المرة؟ الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحني. الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، فمتى يتوب من لم يتوب في هذه الأيام؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا رحمكم الله إلى كرم ربكم وإحسانه، وأنه يغفر الذنوب جميعا، وأنه يدعونا ألا نقنط، لكنه وإن قال لا تقنطوا قال بعدها وأنيبوا وأسلموا واتبعوا. إنه شغل دائم ينتظر المؤمن، إنه جهاد دائم ينتظر المؤمن. إن رمضان محطة وقود، إن رمضان محطة وقود، إن رمضان دورة تدريب ودورة تأهيل، يستطيع العبد من خلالها أن يغير نفسه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. ماذا يفعل الناس الآن وقد بقيت ساعات وأيام قلائل على رمضان؟ انقسم الناس إلى طوائف، أما الفنانون وهم أعلى الناس صوتا في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا كسر الله من أمثالهم، قبحهم الله وقد فعل. لماذا ينشغلون هذه الأيام؟ ينشغلون بالاجتهاد في صد الناس عن سبيل الله، بإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ينشغلون بالفحش والخنا، ينشغلون بصرف الناس عن الفضيلة إلى الرذيلة، ينشغلون بتسلية صيام الناس وصرفهم عن طريق الله عز وجل إلى طريق الشيطان. كأني بالشيطان يتعجب من هؤلاء، يقول سبحان الله من الذي أوحى لهؤلاء بهذا؟ كان يفترض أن يكون أنا، لكني والله لا أحسن ذلك. وحال أحدهم كحال القائل وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وأما الرياضيون فإنهم يشغلون الناس بطموحات غير الطموحات وبقتل الأوقات، ويصرفون الناس إلى حمية ما أرادها الله تعالى وما أنزل بها من سلطان، إلى حمية الجاهلية. وأما الصحفيون فإنهم يخبثون في المخبوث، ترى المقالة الطويلة العريضة والصحيفة الكاملة لا تجد فيها كلمتين إلا استعراضا يستعرضه الرجل ويستظرف نفسه، ولا يزال يكتب كتابة ساخرة، بلها أن يكذب أو يفرقع فرقعة أو يبحث عن فضيحة يسلي بها الناس. وأما الأدباء والكتاب فإن عامتهم إلا من رحم الله أصحاب لغو وتضيع للأوقات وتنمق في الكلمات بلا طائل، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما الساسة فإن كثيرا منهم مشغولون بما يظنونه نصحا للناس، ولا والله ما هو بالنصح، ينشغلون بطرح كميات كبيرة من السكر والأرز في المجمعات وتشديد الرقابة على اللحوم وجلب المباريات لتسلية الصائمين والصائمات، وهمة أحدهم أن ينافق الناس لكسب انتخابي أو أن يضيع أوقاته ويكسب هو الوقت ليبقى على كرسيه. ما ينصح أحد لله عز وجل من هذه الطوائف جمعاء إلا من بر واتقى، إلا من تأدب بأدب رمضان. ولهذا يأتي على رأس الشرف وعلى قائمة الشرف ورثة محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاء الذين ينشغلون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر وبذل النصيحة للناس والصبر على عنت المتعنتين والصبر على إيذاء المؤذين لله عز وجل. ولسان أحدهم يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا استعرضت هذه الطوائف كلها فخير لك وخير وخير أن تنتفع من رمضان بأن تنتظم في سلك الدعاء. ليس الداعية يلزم أن يكون يخطب الناس في الجمعة أو يدرس الناس في المساجد أو يشار إليه بالبلاغ، وإنما الداعية الذي يحمل هم هذا الدين والذي يعرف كيف لا يفوت الفرصة في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بذل النصيحة، يتفقد الناس من حوله فيأمر هذا ويعظ هذا ويجتهد في نصح هذا، يزور هذا لا لشيء إلا ليذكره من غفلته، إلا ليوقظه من رقدته، يعامل هذا لا لشيء إلا ليرده إلى طريق الله عز وجل. وإن أعظم ملكة يمتلكها الداعية أن يدعو بحاله قبل أن يدعو بمقاله، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان خلقه القرآن، كانت معاملته أطيب المعاملة، وكانت عبادته أحسن العبادة، من رآه أحبه ومن احتك به أو عاشره لا بد أن يدخل الإيمان إلى قلبه ولو كان من أكثر وأفجر أهل الأرض. وهكذا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم تفيض أشعة قلوبهم على من حولهم، فتطفئ هذه الأشعة التي تنبعث من صدق إيمانهم وإخلاصهم ويقينهم، تطفئ هذه نيران الشهوات والشبهات التي اعتادها الناس وألفوها. ما هي وظيفة رمضان في هذا كله في كلمة جامعة؟ إنها إيقاظ العبودية في نفوس الناس. إن وظيفة رمضان التي يعالج بها أدواء النفوس والتي يستعملها الدعاة إلى الله عز وجل حق الاستعمال، إيقاظ عبودية الله عز وجل في نفوس الناس، وذلك على وجهين: عبودية القلب وهي أصل العبوديات، أن يسجد القلب بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأن يتعلم معاني الإخلاص والتجرد والإنابة والفرار، أن يتعلم معاني الخوف والرجاء والصبر والشكر، أن يتعلم التوكل والثقة وحسن الظن بالله عز وجل. إن عبودية القلب هي التي ترتقي بالعبد وهي الذي تبلغ به، وإلا فرب رجل لا عمل له لكنه بلغت به عبودية القلب أن صار له من العمل ما قد لا يطلع عليه المطلعون. ما ظنك بالمرأة البغي التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها؟ أتظنها صورة ساذجة لامرأة فعلت هذا مجرد أنها أشفقت على الكلب؟ لا والله، ما هذا بالظن، وإنما صادف قلبها أنواع من عبودية الله عز وجل، من التوبة وصدق الإنابة والفرار إلى الله عز وجل وحسن الظن به والمعاملة مع الله عز وجل، ما شكر الله لها وأدخلها الجنة. أتظن برجل فاجر كقاتل المئة محترف في سفك الدماء أن يقبله الله سبحانه وتعالى دون عمل؟ أن تنزل به الملائكة فتقبض روحه على الإيمان وظاهره أنه لم يعمل عملا، لكن قلبه وعبودية قلبه التي اطلع الله سبحانه وتعالى عليها فرأى فيها أمثال الجبال من عبودية القلب. إن هذه رسالة رمضان في الحقيقة عبودية القلب أولا، وهذه بعد هذا تنطبع على عبودية الجوارح، فيصبح الجوارح متأثرة بعبودية القلب، تبطش اليد وتمشي الرجل وتنظر العين وتسمع الأذن ويتحرك اللسان، كل هذا يغرف من قلب سليم مخلص لله عز وجل مقبل منيب وتصبح الحركات وتصبح السكنات وتصبح الأفعال وتصبح الأقوال ويصبح الحال كل الحال متعلقا بهذا القلب. إن هذه الرسالة التي يريد رمضان من الآن أن يبلغكمها، أن يوقظ معاني العبودية في نفوسنا، عبودية القلب أولا ثم عبودية الجوارح ثانيا. اللهم بلغنا رمضان وسلمنا برمضان وسلم رمضان لنا وارزقنا التوفيق في رمضان. اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم خذ بأيدينا إليه واهدنا بنورك إليه وردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عظمت ذنوبنا وأحاطت بنا خطايانا واستزدنا الشيطان بشرب معاصينا، فعصينا أمرك ونسينا عهدك وتعرضنا لسخطك وضيعنا وصيتك، وها هو شهر البر والإحسان والخير وهي منتك علينا برمضان. اللهم فكما أبقيتنا إلى هذه الأيام فأتم علينا نعمتك ببلوغ رمضان. اللهم وافتح لنا فتوح العارفين والصالحين في رمضان وتقبل منا رمضان، اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعله بركة على المسلمين أجمعين، وأعز به المسلمين والمؤمنين، وأذل به المشركين والكافرين والجاحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفع عنا الغلا والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وقلوبنا وأرواحنا وأعمالنا وأزواجنا وأولادنا وأرزاقنا. إن الله إذا استودع شيئا حفظه، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.